بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، فقال: أي ابن أبي، كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، قال: فلووا رؤوسهم. وقوله: كأنهم خشب مسندة. وقال: كانوا رجالا أجمل شيء. هذا يعني يدل على مكر المنافقين وخبثهم وطعنهم في الدين واستغلال الفرص. ففي هذه السفرة قال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله صلى الله عليه وسلم. ما سبب هذا القول؟ سببه أنه اختلف غلامان على ما، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فكسى أحدهم الآخر، فصاح المهاجري: يا للمهاجرين، وصاح الأنصاري: يا للأنصار، حتى كادوا يقتتلوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فلما بلغ ذلك ابن أبي قال: قد فعلوها، وهذا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك أو يأكلك. ثم قال: لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. وقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. يعني كأنه يتهم الصحابة رضي الله عنهم أنهم إنما اجتمعوا لأجل الأكل، كأنهم مرتزقة. شوف يعني سوء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، الذين باعوا الدنيا وباعوا كل شيء لله عز وجل، شبههم بمجموعة من المرتزقة، يعني كأنهم عصابة مع رئيسهم اجتمعوا حوله من أجل الدنيا، من أجل الأكل والأمور الدنيوية. هذا هو ظن هؤلاء الخبثاء بعباد الله الصالحين. لكن الله سبحانه وتعالى رد كيده في نحره، ورد عليه في هذه السورة العظيمة، سورة المنافقون. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها يوم الجمعة، في الركعة الأولى سورة الجمعة، في الركعة الثانية سورة المنافقون، لبيان الضرر وخطر المنافقين. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون، أي أن يصرفون عن الحق مع وضوحه. والنبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته ممن من المنافق عليم اللسان، كما جاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. يعني عنده معرفة بالكلام، يتتبع المتشابهات فيظنه الناس صادقا، لأنه لا يصرح بالكفر، فيتكلم، يأتي بآية ويأتي بحديث من المتشابهات ويشيعها بين الناس فيتأثر به العامة، ولا سيما إذا كان عنده فصاحة وكان عنده أدب، يعني قدرة على الكلام والأدب والفصاحة، فإنه يسحر الناس ويضلهم بهذه الشبه التي يلقيها، لأنه يجمع بين أنه يظهر الإسلام فالناس ينخدعون به، ويتكلم بكلام ظاهره أنه حق، ويأتي بآيات وحديث وهو باطل، تبع المتشابهات، فيضل بسببه خلق كثير يظن أنه مصلح وأنه يأمر بالخير، وهو والعياذ بالله يأمر بالشر. والعامة يعني عندهم جهل واضح ولا يتبين لهم أن هذا من المتشابهات وأن هذا خطأ. فالعامة كما قيل أتباع كل ناعق، يعني يتبعون من كان أفصح وأقوى في الكلام وإثارة أو البيان يتأثرون بهذا. طيب كون زيد ذهب رضي الله عنه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا من النميمة؟ نقول قطعا لا. طيب لو قال قائل إذن ما تعريف النميمة؟ النميمة هي نقل كلام من شخص آخر بقصد الإفساد، وزيد هنا نقل كلامهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا يريد به الإصلاح من أجل كف شر هؤلاء لأنهم معول هدم في المجتمع، والإمام هو المسؤول عن حماية المجتمع من شرهم، فلا بد أن يرفع أمرهم إلى الإمام. لكن النميمة هي الكلام الذي ينقل ولا فائدة من نقله إلا إيقاع العداوة والبغضاء، لكن هذا كلام خطير، هذا كلام يؤثر ويضل به ناس عن الدين، فلا بد أن يردعوا وأن يوقفوا عند حدهم. مثل لو أن شخصا علم أن شخصا مثلا يفسد في الأرض، يزور، أو عنده مصنع خمور أو ما شابه ذلك، هل يسكت يقول والله هذه باب النميمة؟ لا، يجب عليه أن يبلغ من أجل ردع أهل الشر، ولو سكت الجميع لانتشر الشر وفسد المجتمع. النبي عليه الصلاة والسلام أقر زيدا رضي الله عنه، لكن المنافقين أصحاب كذب وإيمان كاذبة، جاء هذا الخبيث وحلف أنكر وحلف اجتهد يمين، يعني حلف يمين مغلظة أنه ما فعل، فالناس صدقوا لأنه كان كبيرا وزيد رضي الله عنه كان صغيرا، فقال كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يتأثرون بكبار السن، هذا إنسان كبير في السن وله أيضا مكانة، كان يعني يعد أن يكون أو يهيأ أن يكون ملكا فله وجاهة، فلما جاء وأنكر وحلف واجتهد في الحلف أنه ما قال صدقه الناس، ووقع زيد رضي الله عنه في حرج شديد، ولكن الله سبحانه وتعالى ينصر المحق، فالله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا يتلى في تصديق زيد رضي الله عنه في فضيحة المنافقين. لكنهم لا يرعون، يعني ما يتأثرون ولا ينفع فيهم هذه الفضائح، يستمرون على النفاق ولو حصل ما حصل. قال تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، إصرار والعياذ بالله على الشر. إذن هذه لا شك كلمات كفر واضحة، لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله، هذا كفر، اتهام للصحابة رضي الله عنهم بأنهم مرتزقة وأنهم إنما جاءوا لأجل الدنيا، هذه كلمة كفر. والثانية أشد، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل، بزعمه أنه هو وأصحابه الأعز، والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابهم الأذل، فانعكست عليه القضية. فلما دنا من المدينة بعد نزول هذه الآيات، من الذي منعه من الدخول؟ ابنه، سبحان الله، شوفين العبرة، ذله الله غاية الذل، وقف له ابنه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله، وكان رجلا صالحا، وكان من أبر الناس بأبيه، شوف مع شدة بره بأبيه صار هو الذي يمنعه، وقف قبل دخول المدينة ومعه السيف مصلة، وقال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الأعز وأنت الأذل، ابنه الذي يمنعه، ولم يخطو خطوة، يعني ما تحرك حتى ذهب شخص إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنه فأذن له. هذا يدل على حلم النبي عليه الصلاة والسلام وعفوه وصفحه كما أمر الله بذلك، فيعفو ويصبح من أجل التأليف لا ينفر الناس. فعاف عنه النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، سمعت أنك تريد قتل عبد الله، فإن أردت قتله فمرني أنا أتيك برأسه، فإن الأنصار علموا أني أبر الناس بأبيه، وأخشى إن أمرت غيري بقتله أن لا أستطيع أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض. سبحان الله، يريد أن يقتله هو بيده، لأنه لا يستحمل أن يرى أحدا قد قتله، يعني إلى هذا الحد وعازم. أشك هذا الكلام ليس هزلا ولا مبالغة، لا، هذا حق جد غاية الجد. لو أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام إشارة لذهب وأتى برأسه، ما عنده الصحابة، ما عندهم لعب ولا هزل، غاية الجد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، بل نرفق به ما دام يصاحبنا. ورافق به النبي عليه الصلاة والسلام تأليفا لقومه، تأليفا لعموم الناس، لئلا ينفر، إكراما لابنه، لئلا ينفر الناس من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى يعني من باب ارتكاب خف ضررين لدفع أعلاهما. والله يعني يغلب عظاً، لكن أيضا كان يعامله بالظاهر، يعني كأنه يعامله بالظاهر، وأن هذه كلمات لعله رجع عنها، لعله لم يقصدها، وإلا لو جزم أنه منافق يعني جزما لما صلى عليه، لكنه كان يعني يعامله معاملة يعني في الظاهر، على ظاهره، وأنه يظهر الإسلام. لكن الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لو جزم أنه كافر ما صلى عليه، وقد يقال أنه صلى عليه قبل أن يأتيه النهي، لكن الظاهر حتى قبل أن يأتي النهي لو جزم بكفره جزما ما صلى عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله ابن أبي، فأخرجه من قبره، يعني قبل الدفن، بعد ما وضع، قبل أن يدفن، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم. يعني جابر رضي الله عنه أشكل عليه هذا الفعل، فرواه ووكل علمه إلى الله، يعني كأنه بعد ما وضع في القبر، قبل أن يوضع اللبن ويهال التراب، أخرجه بعد ما وضع في اللحد وفعل به ما سمعنا. جابر رضي الله عنه أشكل عليه توجيه هذا الفعل، كيف فعل به وله هذه المواقف الخبيثة السيئة، وهي كثيرة، مواقف كثيرة معروفة، منها أنه رجع بثلث الجيش يوم أحد، ومنها هذان الموقفان، ومنها أنه رجع بنصف الجيش في غزوة تبوك، وله مواقف في موقف الإفك كما مر معنا، موقف كبير في الإفك، وهكذا في غزوة المرسيعة الإفك، فله مواقف معروفة، ما ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما فعل. بعض العلماء قال إنه فعله تأليفا إكراما لولده وتأليفا لقومه، لأن له ناس كثير يتعصبون له، وأيضا ألبسه قميصه مكافأة له، لأنه ألبس العباس قميصه لما أسر العباس رضي الله عنه، كان رجلا طويلا ضخما، فلم يوجد قميص يأتي مناسب للعباس إلا قميص عبد الله، فنزع فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام قميصه فكساه العباس رضي الله عنه، عم النبي عليه الصلاة والسلام، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه على ذلك. فهذا يعني كله لا ينفعه، ما دام أنه كافر فإنه لا ينفعه بشيء، حتى لو تفل في ريقه وألبسه قميصه وصلى عليه واستغفر له كل هذا لا ينفع. قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. شدة الغضب عليهم والعياذ بالله، هذه آية عظيمة فيها غضب شديد. وهذا الكلام يوجه لأكرم الخلق على الله تعالى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي دعاؤه مستجاب، لم يدعو دعوة لأحد من الصحابة إلا استجيبت، كل من دعا له النبي عليه الصلاة والسلام استجاب الله دعوته إلا هذا الخبيث. والله تعالى أنزل هذه الآية المؤيسة، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال تعالى، قوله تعالى كأنهم خشب مسندة، قال كانوا رجالا أجمل شيء. كأنهم خشب، يعني لماذا اختير هذا اللفظ الخشب بالذات، ما قال كأنهم أعمدة أو أشجار أو مشى، كأنهم خشب مسندة، يعني في بعض ما التمس يعني حكمة من ذلك، قال يعني لأن الخشبة هذه كانت حية فيها نمو ثم قطعت فماتت، ولا لا بعد القطع صارت هامدة، صارت هامدة، فهم أموات وإن كانوا في ظاهرهم أحياء لكنه في الحقيقة أنهم أموات، فكأنهم خشب، خشبة قطعت وماتت وجفت ولا يعني علم لها بالحياة، وهم كذلك أموات في الباطن من جهة الإيمان. ومسندة، ما فائدة هذا الوصف مسندة مسنودة، ما لها أي قوة في نفسها، يعني ما لها أي فائدة، يعني ما تحمل غيرها ولا تسند غيرها، فضلا ما تسند نفسها فضلا عن غيرها، يعني لو أزلت الحائط أو ما استندت إليه لسقطت، يدل على أنهم لا خير فيهم البتة، أموات وليس فيهم نفع ولا خير البتة، كهذه الخشب المسندة لا يمكن أن يوضع عليها شيء ويحمل عليها شيء لأنها لا قوام لها، مستندة إلى غيرها، لو أزيل هذا سقطت. فهم مستندون إلى إيش؟ إلى الدين، مستندون إلى الدين، يظهرون الإيمان ويستندون عليه، لو أصرح بالكفر لقتلوا، لكنهم مستندون على الدين وليسوا منه في شيء. خشب جمع خشبة، وكانوا رجالا أجمل شيء، سبحان الله، الابتلاء من الله سبحانه وتعالى جعلهم في غاية الجمال في القامة، طول القامة وحسن الجسم وأيضا حسن الوجه والخلق، لأجل الابتلاء بهم، فهؤلاء صناديد، يعني أعطاهم الله تعالى أجساما، أعطاهم عقولا، وأعطاهم جمالا وهيبة من أجل أن يحصل بهم الابتلاء، وأعطاهم شرفا أيضا ومالا من أجل أن يحصل بهم الابتلاء، لأنه لو كان حقيرا دميما قصيرا لم يؤب به ولم يكن له فتنة ولا يطاع، لكن هذه الصفات تجعل كثيرا من الناس ينخدع به ويتبعه. وعن جابر رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، وذكر مثل حديث سفيان. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاءه ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله، جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه، أين النهي هنا؟ ما في نهي صريح عن الصلاة، ولا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخالف نهي الله سبحانه وتعالى، لكن عمر فهمه من النهي عن الاستغفار، إن تستغفر استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني ولا والصلاة دعاء سؤال المغفرة، اللهم اغفر له وارحمه. ففهم عمر رضي الله عنه من الآية أنها تتضمن النهي عن الصلاة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فهمها فهما آخر، قال وقد نهاك الله أن تصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. النبي عليه الصلاة والسلام حمل الآية على التخيير، والآية تحتمل التخيير وتحتمل إيش؟ التيئيس، فهي محتملة ليست نصا صريحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيما أبلغ أو أيما أرجح، يعني أيهما أرجح، احتمال التخيير ولا احتمال التيئيس؟ احتمال التيئيس أظهر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الاحتمال الثاني لشدة رحمته عليه الصلاة والسلام وحرصه على التأليف. فأحيانا العالم تأتي المسألة فيها مثلا أدلة وأحد الدليل أرجح، لكنه يميل إلى الآخر لمراعاة مصالح معينة، وهو يعلم أن هذا الدليل أقوى، لكنه يراعي مصالح معينة فيفتي بالدليل الأضعف مراعاة يعني في زعمه يرى مصالح معينة. فإذا قيل له لماذا تركت للأوضح ذهبت للثاني، والله هذا فيه مصالح وكذا وكذا إلى آخره، فهذا يعني اجتهاد. إذا كان إنسان غير متهم بهوى في نفسه وعنده قدرة يعني من أهل الاجتهاد فإنه معفون عنه، الذي يلام هو الذي يجتهد وهو ليس أهلا، يعني ما عنده قدرة، هذا يعتبر أفتى على جهل، أفترى عن جهل، أو يكون في نفسه هوى يميل إلى القول المرجوح أو للدليل الضعيف من جهة السند أو الدلالة لأجل هوى في نفسه لا لأجل مصلحة وتحري الحق، فهذا شيء وهذا شيء، والله يعلم ما في القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يترك الأظهر إلا لمصلحة رآها، رأى أن الدليل فيه احتمال وليس قاطعا، وفيه مصالح من الصلاة كما سمعنا إكرام لولده وتأليف لقومه، يعني كأنهم يقولون والله ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي صلى على هذا اللي عنده كذا وكذا وكذا كيف بغيره، فتشجع أن يسلم إذا كان منافقا، شجع أن يزداد من الطاعة إذا كان صالحا، لأنه رأى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته وإكرامه لمن يتبعه، فيكون هذا حافزا على الدخول في الدين والازدياد من العمل الصالح. إذن هذا اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، استغفر له قال إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. طيب هذه هل هي قاطعة ولا في احتمال أيضا؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، في احتمال ولا قاطعة؟ لا ما مقطوعة، في احتمال، لو مقطوعة ما خالف النبي عليه الصلاة والسلام. كيف الاحتمال؟ أنه يزيد، الله أخبر أنه أن 70 لن يقبلها. طيب 80 مسكوت عنها، 100 مسكوت عنها، إذن فيه احتمال وإن كان احتمالا أضعف من الاحتمال الثاني. 70 هذه لن مقابل 70، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب 90 مسكوت عنها، المنفي المغفرة مقابل 70. طيب 80 مسكوت عنها، 90، 100 كلها مسكوت عنها. فلا شك أن الآية فيها احتمال، فيها احتمال، وإن كان يعني يتفاوت هذا أظهر من هذا، لكن عموما فيه احتمال، ولا يمكن يعني لابد أن نجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخالف نصا صريحا، مستحيل، معصوم عليه الصلاة والسلام من مخالفة أوامر الله بمخالفة صريحة، لا يمكن. ولذلك قال خيرني الله وسأزيده على 70، شفاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وسأزيده على 70. قال إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذه القاطعة، هذه الصريحة القاطعة. ولذلك جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على منافق بعد هذه الآية، هذا لأن الآية قاطعة. ولذلك يعني هذا من مواقف عمر المشهودة المعدودة التي وافق الله تعالى فيها، لكن وافق الله عز وجل في عدة مواضع، منها أسرى بدر، ومنها هذه، ومنها الحجاب. كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: احجب نساءك فإنه يراهن البر والفاجر. وأيضا في الخمر كان يقول: اللهم بين لنا بيانا شفاء، حتى نزلت آية المائدة. وفي مقام إبراهيم قال: يا رسول الله اتخذنا مقام إبراهيم وصلى. وفي الغيرة لما اجتمع نساء النبي عليه الصلاة والسلام في الغيرة ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كما قال. وكذلك في آية خلق الإنسان في سورة المؤمنون لما ذكر تعالى الخلق قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت كما قال. فهذه كلها يعني تدل على أن عمر ملهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومسدد. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع الحق على قلب عمر ولسانه يقول به. لكن ليس معناه أنه معصوم، لا، لكن في الغالب أنه مسدد، لكن ليس معناه أنه معصوم في كل شيء، لكن في الغالب أن أقواله حق رضي الله عنه. وذلك يقول: إذا اجتمع الخلفاء الأربع على مسألة فلا ينبغي الخلاف، ولكن ليس إجماعا إذا خالفهم بعض الصحابة، لكن ينبغي للمؤمن إذا علم أن هذا القول اجتمع للخلفاء الأربعة فلا ينبغي له أن يخالفه، ولو لم يظهر له وجهه، ولو كان في خلاف مع بقية الصحابة رضي الله عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وعمر معروف مسدد ملهم رضي الله عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفي، الثقيف هم أهل الطائف، أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. كان يعني ابن مسعود يشير إلى أن الإنسان إذا كثر شحمه أنه لا يكون فقيها، لأن كثرة الشحم سببه كثرة الأكل والاهتمام بالملذات، والذي يكون همه الدنيا والملذات يبعد أن يكون عالما فقيها، لأن العلم يحتاج إلى مجاهدة وصبر وتضحية بكثير من ملذات الدنيا. فقال أحدهم: أترون الله أو أترون؟ شو الفرق بين أترى أو أترى أو أرى أو أرى؟ الفرق الظاهر معروف: أرى بالفتح الرؤية البصرية، وأرى بالضم إيش؟ لا 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 لا، مو بقضية استفهام، لا فرق بدون استفهام، أرى كذا أو أرى كذا. إذا قلت أرى كذا وكذا هذه الرؤية البصرية، أرى الشمس، أرى القمر وهكذا. إذا قلت أرى كذا معناه الظن، يعني أعتقد أو أظن أن هذا كذا. إذن هذا يقال بالفتح الأشياء الحسية، وبالضم بالأشياء المعنوية. تقول: أرى محمدا جيدا مثلا، أو أرى محمدا سيئا، يعني أظنه سيئ. إذن هنا يعني المفروض تكون بالضم، لكن هنا مضبوطة بالفتح، قد يكون خطأ لأن الضبط هذا التشكيل ما يعتمد عليه، الذي يعتمد عليه ضبط العلماء إذا قال بضم كذا وفتح كذا، لكن التشكيل هذا ما يعتمد عليه بالضم. الحمد لله هذا وصل. أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع نخفينا. سبحان الله، يعني الإنسان يتعجب، يعني هل يمكن أن يوجد أحد يجهل لهذا الحد؟ سبحان الله عجيب. هذا ايش يقول الأول؟ يقول أترون الله يسمع ما نقول، عندهم شك في سمع الله. الثاني ايش يقول؟ الثاني يمكن الثاني أحسن شوي، قال يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. الثالث أحسنهم، قال الثالث وأيضا هو متردد، لكن يقول إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. سبحان الله. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الشك في سمع الله كفر ولا لا؟ كفر، إلا إذا كان جاهلا، جاهلا يعني يعذر به مثل ما سبق، فأنه لا يكفر، مثل قصة الذي قال احرقوني وذروني، جهل بقدرة الله تبارك وتعالى وغفر الله له، لو كان كافرا ما غفر له. فإذا نقول الأصل أن الشك في صفة من صفات الله مثل القدرة على البعث أو السمع أو البصر أو ما شابه ذلك أنه كفر، أنه إنكار لما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى. لكن يعذر حديث العهد بالإسلام. هؤلاء ظاهر الحال أنهم كانوا حديث عهد بالإسلام، فلذلك جاهلوا هذه الصفة وترددوا. الأول يسأل شاكا والثاني ينوع، يسمع إذا جهرنا ويسمع إذا خفينا، والثالث يعني يحسن شوي يقول إذا كان يسمع إذا جهر فيسمع إذا خفينا، لكنه شاهي وإذا كان يعني ما جزم، ما قال أنه يسمع إذا جهرنا وإذا خفينا، لا قال إن كان، عنده أيضا تردد. والله سبحانه وتعالى يقول سواء من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني أثبت كمال السمع والبصر وأن الله سبحانه وتعالى يسمع هذا وهذا على حد سواء، بخلاف المخلوق إذا كان الصوت قويا سمعه تماما، وإذا بعد خفي عليه البعض، وإذا بعد جدا خفي بالكلية. هذا سمع المخلوق ضعيف، يسمع ما حوله فقط، أما سمع الله تبارك وتعالى فإنه لا تخفى عليه أو لا يغيب عنه شيء جل وعلا. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل، يعني مستخفي في مكان معين وفي ظلمة الليل، يعني مستخفي بأكثر من حاجة من حجاب، ومن هو من مستخف بالليل وسارب بالنهار، سائر على وجه الأرض وفي رابعة النهار، ليس هناك شيء يخفيه، الكل سواء. هذا سواء في سمع الله، وهذا سواء في بصر الله تبارك وتعالى. ها يعني كأنه أنه من باب النفاق وكذا، لكن محتمل يعني، وذكروا في كتاب المنافقين الظاهر أنه هذا بعد الفتح، هذا الظاهر بعد الفتح كانوا يعني جعلوا من المنافقين، لكن هذا ما نجزم به، يعني وقد يكون حديث، قد يكونون حديث عهد بإسلام وعندهم جهل بصفات الله عز وجل. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين. لماذا رجعوا؟ ما هو سبب هذا الرجوع؟ خرجوا إلى أحد ثم رجعوا من أثناء الطريق. في سبب ما هو؟ إيه لماذا رجع بهم ابن أبي؟ لا في سبب ظاهر، في سبب ظاهر، لأنه يتستر يعني يتستر. أيوة محمد، إيه صحيح، أنه يشاور الصحابة هل نخرج ولا نبقى في المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى البقاء في المدينة لأنه أحسن، يقاتل حتى النساء من فوق البيوت بالحجارة ونحو ذلك، فهذا كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رأي ابن أبي. وأما الشباب المتحمسون ولا سيما الذين فاتتهم بدر قالوا نخرج إليهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام خرج مكرها، فغضب عبد الله ابن أبي وقال يطيع الشباب ويعصيني، كأنه يقول يطيع هؤلاء اللي ما عندهم خبرة في القتال ويعصي الكبار المجربين، فيعني اتخذها حجة وذريعة في الرجوع، فرجع بمن أطاعه. هذا يدل على أنه مطاع. كم رجع؟ كم عدد الثلث؟ لا أقل، نص الستمية، 300، لأن الجيش كان 1000 ورجع بثلثه، والذين قاتلوا قرابة 700، رجع بقرابة 300. هذا يدل على أنه مطاع ولا لا؟ أطاعه ثلث الناس، ثلث الناس. إذن من هنا نعرف لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألفه، لأن ثلث أهل المدينة كانوا يطيعونه ويتبعونه ويخالفون النبي عليه الصلاة والسلام، يرون النبي عليه الصلاة والسلام في ساحة القتال وهم يرجعون مع هذا الخبيث. هذه طاعة واضحة، النبي عليه الصلاة والسلام في مقام وهذا في مقام، وذهبوا معه، تركوا النبي عليه الصلاة والسلام. هل كل الذين رجعوا منافقون؟ لا، لا، ضعاف إيمان، كما قال تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هؤلاء ليسوا بمنافقين، شاهد الله لهم بأنهم مؤمنون، ومع ذلك هموا بالرجوع. فالمقصود أنه أطاعه كثير من ضعاف الإيمان، وبعضهم منافقون لكن ليس الجميع منافقين. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. فئتين وصف لكم يعني للصحابة، ولا وصف للمنافقين؟ فما لكم في المنافقين فئتين، وهذه فئتين للصحابة وليست للمنافقين، أي لكم واضح، يعني اللي ما قرأ الحديث يمكن يتصور أن فئتين يراد بها المنافقين، المنافقون، أن المنافقين فئتين، فئتان، لا، المراد أن الصحابة انقسموا إلى قسمين أو فرقتين، بعضهم قال نقتلهم وبعضهم قال لا. فالله سبحانه وتعالى يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني ما وجه الإنكار من الله سبحانه وتعالى لهذا الانقسام، يعني يستفهم منه، يعني ما هو الإنكار في ماذا؟ يعني في الحكم على المنافقين كيف يعني وجه الإنكار؟ فما لكم في المنافقين، يعني هو الآن الخاص المنافقين ليس المنهزمين، فما لكم في المنافقين فئتين، على إيش؟ أي على المنافقين، يعني لا تختلفوا فيهم، فهم أشر الناس وحالهم ظاهر، هم العدو، هم أخبث الناس وشدهم عداوة وضررا على الإسلام والمسلمين، فلا داعي للاختلاف. ليس معناه أنه يعني يجتمعوا على قتلهم، لا، ما يلزم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقتلهم، فليس الإنكار يعني أنه لماذا لم تقتلوهم، يعني بعضهم قال نقتلهم وبعضهم قال لا. الإنكار الآن ليس لأنهم قالوا لا لعدم القتل، لا، لأنهم قالوا لا إحسانا للظن فيهم، هذا هو المنهي عنه، وليس المراد يعني اقتلوهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقتل المنافقين ويعاملهم بالظاهر. فإذا النهي عن الاختلاف فهو نهي لمن أحسن الظن بالمنافقين ورأى أنهم لا يقتلون إحسانا للظن بهم، لكن من قال إنهم خبثة وشر لكن لا يقتلون هذا ما عليه لوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلك هذا المسلك حتى مات، ما كان يقتل المنافقين حتى توفاه الله. نعم، والله أركسهم بما كسبوا، أي المنافقون، تريدون أن تهدوا من أضل الله، شوف هذه توضح المراد، تريدون أن تهدوا من أضل الله، لأن الذي قال لا يحسن الظن بهم ويرى أنهم مسلمون وأنهم يعني مسلمون في الباطن، كان يريد أن يهديهم ويحكم لهم بالهداية، وهذا غير صحيح، فهم في الباطن كفار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشف هذا حال المنافق، أنه إذا قعد فرح لأنه لا نية له في الخير والأجر، لكن المؤمن لو قعد يقعد متحسرا لأنه يشعر بأنه عصى وفاته الخير كما حصل لكعب وصاحبيه رضي الله عنهم، لكن هذا يجلس فرحا لأنه لا نية عنده، فهو فرح بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. كيف يحمدون بما لم يفعلوا؟ أيوة اللي هي صحيح، أنه يقولون والله حنا ما كنا قادرين لكن حنا نحب الخروج وكنا حريصين ولا نريد التخلف، لكن هذا يقول أنا مريض وهذا يقول أنا ما عندي راحلة وإلى آخره. فالناس يحسنون الظن بهم، يقول والله هؤلاء ناس فضلاء وحريصين لكن منعهم العذر، فيحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني ما فعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذا أسوأ شيء، هذا أسوأ ما يكون والعياذ بالله، قاعد بدون عذر، هذا واحد. الثاني فرح بهذا القعود، وثالثا لا أصبر قبلها، كذب وحلف كاذبا ثم أحب أن يحمد، كم هذه؟ خمس رزايا، صلى الله العافية. قعد بدون عذر وفرح بالقعود، ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام كذب وحلف كاذبا وفرح بأنه حمد بما لم يفعل. يعني بعض الناس إذا حمد بما لم يفعل يبين، مثل ما قال الشخص اللي قال سعيد بن جبير كان جالسا مع أصحابه، قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال رجل أنا، ثم قال إيش؟ قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لماذا قال هذا؟ حتى لا يحمد بما لم يفعل، إن الناس إذا سمعوا منه أنا سيظنون أنه كان متيقظا يصلي، لأنه ما الذي يوقظ الإنسان من آخر الليل؟ في الغالب الصلاة، فبين أنه كان مستيقظا لكن لم يكن في صلاة، إنما كان ملدوغا. شوف هذا، حتى لا يحمد بما لم يفعل، مع أنه ما قصد يعني أن يقول أنا حتى يحمد، لكن هذه جاءت قدرا، أنه سأل من رأى الكوكب قال أنا، ثم انتبه أنه قد يظن به أنه في صلاة وليس كذلك. هذا حال المؤمن، أنه لا يحب أن يحمد لأنه ما عمل لأجل أن يحمد، وعمل لله سبحانه وتعالى، فحمد الناس لا يقصده أصلا، وإذا حمد ضاق صدره لأنه يخشى عن نفسه أن يتغير. الإنسان قد يعمل العمل ابتداء لله ثم إذا حمد انحرف، متغير وصار يزيد في العمل من أجل أن يزداد الحمد لأنه تلذذ به. وذلك بعض الناس إذا حمد بدأ يأتي بعيوبه، يعني حمدوه على خصة حسنة، قالوا ما شاء الله عليك أنت كذا وكذا، قال لا أنا الله يعفو عنا عندنا تقصير وعندنا ذنوب وعندنا كذا، حتى يخفض المدح لئلا يزيد الناس في مدحه. وإذا لم يركن إلى هذا المدح لم يضره، تلك عاجل بشرى المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله رأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه، ماذا قال؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن بشرط أن لا يتأثر بهذا المدح، إنما يغتبط أن الله سبحانه وتعالى جعل له سمعة حسنة وقبولا ومحبة في قلوب عباد الله الصالحين، هذه من علامات محبة الله تبارك وتعالى للعبد، لكنه خطير. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوم التراب، لأنه قد يحرفك عن المسار، أنت ماشي في مسار صحيح مدحت مرة مرتين وثلاث وأربع قد تتغير، ولا سيما إذا تتابع المدح، بعض الناس مثلا عنده طلاب ما هذا يقبل يده وهذا يقبل رأسه، وإذا جاء فز له، وإذا جلس بدأ يروحون عليه، وهذا يأتي بماء وهذا يأتي بشاي وهذا يأتي بعصير، وهذا يناظر وجهه بس يحتري ينتظره ويطلب شيئا، كم سيبقى على الإخلاص مع هذه الأفعال؟ صعب جدا. واحد من يعني الدعاة وليس من العلماء الراسخين لكن من الدعاة يقول رأيته في الحرم المكي وإذا معه مجموعة من الشباب يعني كأنه ملك، إذا قام قاموا معه وإذا جلس جلسوا حوله، وإذا شعر أنه يعني يحتاج إلى ترويح حفوا عليه، واحد يمكن يهمز الجدين وواحد يجيب له ماء زمزم يعني وهو ساكت، يقول فأنكرت عليه قلت يا أخي كيف ما يصرح هذا؟ قال هم اللي يفعلون هذا. غلط، المفروض تنكر عليهم، المفروض تنكر عليهم. عمر رضي الله عنه رأى يعني شخصين أو ثلاثة تبعوا أبي بن كعب رضي الله عنه بعد الصلاة، كانوا معه فتبعوا مشوا معه يمكن يستفيدون يسألونه وكذا، فضربهم بالدرة أو ضرب أبي، قال إنه ذل للتابع وفتنة للمتبوع، تربية عظيمة على كسر النفس، لأن النفس جاهزة، النفس جاهزة فيها حب العلو حب المدح كامن، وهو أشهى للنفس من الماء البارد على الظمأ، أن تحب حبا شديدا، فيحتاج الإنسان يفطم نفسه منها عن هذه الأمور ويتذكر الآخرة وأن هؤلاء لن يغنوا عنه من الله شيئا، فيحذر الإنسان من أن يستسلم للمدح. لكن لو مدح في الشهر مرة حتى يستبشر ويعرف أنه على خير، لأن بعض الناس يسير على الطريق الصحيح لكنه ما يدري، ما يقيم نفسه، فيوافق أن يلقاه عالم آخر أو شخص فاضل ويقول الله جزاك الله خير وأنت يعني كذا وأنا بديتني عليها بعض في علمه أو في عبادتي أو في تواضعي أو في أي أمر، هنا يستبشر ويحمد الله سبحانه وتعالى أن وضع له القبول بين الناس، لكن ما يستمر هذا المدح ويبدأ كأنه يبحث عنه ويزيد في العمل من أجل أن يزيد المدح. نسأل الله العافية. وعن أبي سعيد طيب هذه هل هي في المنافقين ولا في أهل الكتاب؟ لأنه ورد في بعض الحديث أنها في أهل الكتاب كما سيأتينا، قل لا مانع أن تكون في الجميع، يعني الحديث الثاني أنها في أهل الكتاب. ولذلك قال أن مروان قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم وهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذه الآية. وتلا ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ سألهم أي اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. لكن هل هذا يعني هذا الموقف الذي ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، هل يجعل الآية خاصة في اليهود ولا ما يلزم؟ ما يلزم، الآية عامة في اليهود وفي غيرهم. كل من حب أن يحمد، كل من فرح بما أتى، الفرح بما أتى هذا فيه تفصيل، إن فرح فرحا شرعيا فهو مأمور بذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، ففي فرح في الدنيا. فالإنسان مشروع له أن يفرح بالعلم، بالعبادة، بالتوبة، بالأعمال الصالحة، هذا لا شك فيه. وإن كان فرح لأنه عظم في أعين الناس وصار له جاه، فإن هذا هو الفرح المذموم، لأنه فرح بالدنيا. أما الأول فرح بالدين، أما الثاني فما في عذر. من أحب أن يحمد بما لم يفعل هذا ما له عذر. هذا الآن يعني إنسان في نوع من النفاق، أحب أن يحمد بما لم يفعل. يعني لو ظن إنسان أنك مثلا سافرت وظنك رحت للعمرة، أخذت عمرة وأنت رحت تمشيت في الطائف وكذا وما أخذت عمرة ورجعت، وجاك واحد قال ما شاء الله تقبل الله، الله يقبل العمرة وكذا، وبدأ يتكلم معك ويهنيك على العمرة وانت ساكن، هذا شيء يدل عليه؟ يدل على أنه فيه سوء في القلب، أنه فرح بهذا المال. كان يقول الله جاتنا ببلاش بدون ثمن. لا، الواجب عليه شيء يقول والله أنا ما اعتمرت يا أخي، والله ما اعتمرت، لكن إن شاء الله لعله يعتمر مرة أخرى، لكن المرة ما اعتمرت. فلابد يبين. إنسان ذهب للحج لكنه وظيفة ما حج، والناس سمعوا فلان راح للحج، ولما جاء قال تقبل الله، حج مبرور، سعي مشكور، وسكت، هذا ما يعذر. الواجب عليه أن يبين، يقول والله أنا رحت في عمل وما حجيت، لكن إن شاء الله لعله حج مرة أخرى. فلابد أن يبين. فسكوته فرحه بالحمد على ما لم يفعل هذا دليل سوء، وأنه يحب الفخر وأن يعظم في قلوب الناس، هذا ما له عذر. لكن الأول فيه تفصيل، لكن الباب طويل، نقف على هذا. وفق الله الجميع وحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. I don't know.